بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقطف سويا ثمار الدعوة إلى الله تعالى، الثمار المنتقى في فضل وقدر الدعوة إلى الله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن 5 ثمار من ثمار الدعوة إلى الله عز وجل، والتي تبين فضلها وقدرها وقيمتها في دين الإسلام. والليلة إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا بما يكون سببا إن شاء الله تعالى في غرس حب الدعوة في القلوب، بما يكون سببا في تكوين الهم الدعوي، بما يكون سببا لاجتهادنا في الدعوة إلى الله تعالى. أحبتي في الله، جهزوا أنفسكم وقلوبكم وأسماعكم لتلقي أعظم ثمرة، بل أعظم مكافأة لمن يقوم بالدعوة إلى الله تعالى، بشرى لمن أجاب النداء الذي أطلقناه في اللقاء الماضي فاجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، فدعا ولو واحدا لحضور درس من دروس العلم. أبشر أخي، خذ مكافأتك على عملك. الثمرة السادسة من ثمار الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله أحبتي وظيفة ومهمة الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء ومهمة الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فبينت هذه الآيات أن وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله عز وجل، فهي أشرف وظيفة وأعظم مهمة وأسمى رسالة وأنبل غاية. ولما كانوا هم أشرف الخلق وسادتهم، كانت وظيفتهم أشرف الوظائف وأفضلها. فلو كنت عاقلا أخي لتمنيت أن تكون أجيرا عند الله عز وجل، دلالا عليه، من الآخذين بحجز الناس عن النار والناس يتدافعون، الدافعين إياهم إلى الخير إذ هم في غفلاتهم معرضون، الدعاة قبضوا أجرهم من الله سلفا فارتضوا ما أصابهم من الناس تلفا، أدعيتهم نبوية اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، محاسبتهم عمرية لو ضلت دابة على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها، معاملتهم شجرية يرميهم الناس بالحجر فيرمونهم بأطايب الثمر، يرميهم الناس بالحجر فيرمونهم بأطايب الثمر، فمن أحسن منهم؟ وهذا واقع تلمسونه هذه الأيام في الحملة المسعورة ضد الإسلاميين وضد السلفيين على وجه الخصوص، إلصاق التهم والافتراءات والادعاءات الكاذبة على الدعاة إلى الله عز وجل. سبحان الله، هم يريدون عافية الناس وصلاح الناس وهداية الناس، وظلوا سنين طويلة يفعلون ذلك، ثم الآن الناس يردون الأجر بهذا السباب وهذه الاتهامات، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: الدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. من يكمل؟ وداعيا. انظر للآية كأنك أول مرة تسمع هذه الكلمة: أرسلناك داعيا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. إذن فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله، وأنت عندما تجتهد في الدعوة إلى الله تكون قائما بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة صريحا في قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقيل له أيضا: وادع إلى ربك. وقيل له أيضا: فذكر، إنما أنت مذكر. وقيل له أيضا: وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فماذا ننتظر بعد كل هذه الأوامر وكل هذه الآيات الموجهة للأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة فقام بها أحسن قيام صلى الله عليه وسلم، وظل قائما وقال لخديجة رضي الله عنها: مضى عهد النوم يا خديجة. فهل نحن مثله صلى الله عليه وسلم؟ هل تقول لزوجك وتقول لولدك وتقول لصحبك: مضى عهد النوم وبدأ عهد العمل والاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل تكون كمثله صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عنه عائشة: أكان رسول الله يصلي جالسا؟ جزاك الله خيرا. قالت: بعدما حطمه الناس. أكان نبي الله يصلي جالسا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. ما معنى حطمه الناس؟ حطمه الناس إذا كان لهم فيه قدر وحملوه من أثقالهم ما صيروه به شيخا محطوما بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالي الهمة يحمل هم الأمة صلى الله عليه وسلم، حريص علينا ويسأل عنا قبل أن يرانا صلى الله عليه وسلم، إذ خرج يوما مع أصحابه على المقابر فقال لهم: وددت أن رأينا إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني، قوم لم يأتوا بعد يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، كما في حديث آخر. فهل هو يشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم ونحن نعرض عنه، ونحن نعرض عن الدين، ونحن لا نقوم بهم الدين وأمر الدين؟ أين الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من قول الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه. حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه. هل نحن صدقا من أتباعه صلى الله عليه وسلم؟ فما دورنا في الدعوة إلى الله عز وجل؟ قام صلى الله عليه وسلم بالأمر حق القيام، واجتهد فيه اجتهادا عظيما حتى كادت نفسه أن تهلك حسرة على المتنكبين للصراط، حسرة على المخالفين له، حتى نهاه القرآن عن ذلك فقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. شوف الرحمة اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشفقة. حيهلك بسبب خوفه وحزنه على هؤلاء الذين ما أجابوه لدعوة الله عز وجل، فينهاه القرآن: لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول له: لعلك باخع، يعني مهلك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. ونحن الأمر بالنسبة لنا سواء آمن الناس أو لم يؤمن الناس، اهتدى الناس أو لم يهتد الناس، لا أثر لذلك في قلوبنا. أين صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من وقفة مراجعة. والله إن كنا صدقا وحقا أتباعا له صلى الله عليه وسلم، فلابد لهذه المضغة أن تحترق شوقا لهداية الناس وعودة الناس إلى الله عز وجل، وحرقا على ما فيه المسلمون من الضياع والضلال والبعد عن الله عز وجل. إن كنا حقا أتباعا له صلى الله عليه وسلم لابد أن نقتدي به. إن كنا حقا أتباعا له لابد أن يمتلئ قلبنا احتراقا على هداية الناس وتألما لما هم عليه من التفريط. أحبتي في الله، يا من يحمل هم المسلمين، يا من يحمل هم الأمة، كانت أم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله إذا دخلت عليه فرأته مهموما قالت له: هل قتل مسلم في الصين؟ علمت هذه المرأة أن الرجل يحمل هم المسلمين في كل مكان حتى في الصين، فإذا وجدته مهموما تعلم أن شيئا حدث للمسلمين. ونحن نسمع ما يحدث في فلسطين وفي العراق وفي غيرها وفي ليبيا، فأين الاهتمام بأمر المسلمين؟ وأين الأخذ بأيدي الناس إلى طاعة الله وإلى دين الله عز وجل؟ أين دعوة تارك الصلاة إلى الصلاة؟ أين دعوة العصاة إلى الله عز وجل؟ أين من يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة؟ أن يتقطع قلبه حسرات وأن يمتلئ قلبه تحرقا على ما فيه الناس. أبذل أخي ما عليك وما في وسعك ولا تهلك نفسك والله معك، ولن يضيع الله عز وجل عملك. ثم أبشر بقيامك بمهمة مثل مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الآية نصفها الأخير يقول الله عز وجل فيها وقد ذكر منذ قليل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما قال بمفرده وإنما أنا ومن اتبعني. إذن فأتباعه مثله دعاة إلى سبيل الله، دعاة إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني. ولذلك يصرح ابن القيم رحمه الله فيقول لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه صلى الله عليه وسلم. من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مش بالكلام، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله على بصير. فهل أنت منهم؟ هل سيكون درس الليلة وتكون هذه الكلمات سببا لانضمامك وانتسابك لهذه القافلة؟ هذا ما نرجوه أخي في الله. أحبتي في الله، الثمرة السابعة الدعوة إلى الله تجعلك من أحسن الناس عملا وأكثرهم ثوابا وأجرا. الدعوة إلى الله تجعلك من أحسن الناس عملا وأكثرهم ثوابا وأجرا. يقول الله تعالى ومن أحسن قولا كمل ممن دعا، هو الحرف بعشر حسنات وانت مش عايز تتكلم مش عارف في ايه. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحسن من هذا، لا أحد أحسن قولا ممن استجمع تلك الصفات. إيه الصفات؟ دعا إلى الله، عمل صالحا، وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن منه، استجمع تلك الصفات، الدعوة إلى الله، العمل الصالح، الإعلان بكونه من المسلمين. لا يستحي، لا يعيش القزامة أنه مسلم، فكيف يصرح بأحكام الدين وأنا أستحي أن أتكلم في هذه المسائل؟ ماذا يقول؟ لا أبدا، لا يستحي، وإنما يعلنها وقال إنني من المسلمين، لا أكثر ثوابا منه، لا أحد أكثر ثوابا منه. ولذلك يتلو الحسن البصري رحمه الله هذه الآية ثم يقول واسمع كلمات والله تشعرك بقدر ما في قلب هذا الرجل هذا الإمام، كلمات عجيبة جدا وجميلة. يقول هذا حبيب الله، اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الله. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله الذي اختارهم، يعني هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. ما الذي يمنعك أن تكون مثل هذا الشخص؟ قال ابن القيم عن الدعوة إنها أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها. شوف الأمر بسيط، بورقة تعلقها في مدخل البيت، تكتبها على السيارة، بأشرطة توزعها على الناس، باسطوانات تهديها للعصاة، تكون بذلك في أشرف مقامات التعبد. إنها أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها. ولعلك تتساءل، مسحتها ولا لسه مكتوب؟ ولعلك تتساءل لما كل ذلك؟ فيجيبك الإمام السعدي رحمه الله فيقول وهذه المرتبة، مرتبة إيه يا ابني؟ دعوة إلى الله، تمامها يعني تكون كاملة عند مين؟ للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم، ابتداء هو يعمل صالحا ويجتهد في تكميل نفسه وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل. يعني هو اجتهد في تكميل نفسه وتهذيبها وتربيتها، ثم اجتهد في تكميل غيره ودعوته، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل، وراثة العلم والدعوة والدين. وقال الفضيل عالم عامل معلم، شوف الصفات، عالم ايه؟ عامل معلم، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. مش بعيد عليك أن تجتهد لتكون في هذه المنزلة، المنزلة تتعلم مسألة ولو مسألة وتعمل بها وتعلمها غيرك. عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وقال ابن القيم: فمن علم، فمن علم وعمل وعلم، كم صفة؟ من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وقال أيضا: هؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرا. اللهم اجعلنا منهم. شوف كل الثناء ده على إيه؟ على أمر بسيط يسير، أن تتحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تمارس الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تجتهد في دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. من المواقف التي أذكرها كالفواصل بين هذه الثمار، موقف جميل لأم شريك رضي الله عنها، إذ كانت تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل في أوساط النساء بمكة المكرمة رغم معارضة قريش الشديدة لذلك. ده مش أمن دولة، ده أشد. تعرفين ماذا تفعل قريش وكيف هي يعني وما فيها من الغطرسة والكبر والعتو والعياذ بالله تعالى، كم يكون تعذيب الرجال، فكيف بامرأة تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. هذه المرأة كما يروي ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: وقع في قلب أم شريك الإسلام فأسلمت وهي بمكة، وكانت تحت أبي العسكر الدوسي اسم زوجها، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا. شوف الدعوة وشوف الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل بتطوف على الايه؟ وإيه يمنعنا اللي احنا نعمل كده؟ ما يمنعك أن تطوف أنت على الرجال وامرأتك تطوف على النساء، تكلم المتبرجات وأنت تكلم تارك الصلاة. لابد أن نتحرك إخواني، لابد من الحركة لهذا الدين. هذا والله هو الشرف، لا شرف غير ذلك ولا بعد ذلك. كانت تطوف على النساء سرا، نساء قريش، فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة، يعني فأخذوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، لكننا سنردك إليهم. طب محترمين يعني قالوا لها لولا إيه؟ لولا قومك، العصبة بتاعتك يعني القبيلة بتاعتك، كنا عملنا فيك وعملنا، لكننا سنردك إليهم. وهذه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها تحرص على الدعوة إلى الله عز وجل مع طفلها الصغير، وأطفالنا لا يسمعون شيئا عن الإسلام من الآباء والأمهات لانشغالهم عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم سليم تلقن ولدها، اسمه يا ولدها والله سليم، جزاك الله خير. ابنها اسمه ايه؟ أنس ابن مالك، جزاك الله خير. ايه يا جماعة في ايه؟ أم سليم أم أنس تلقن ولدها الشهادة رغم معارضة زوجها، وزوجها كان ايه؟ كان موش اسمه ايه؟ عيب ابو طلحة. ايه مالك ابو طلحة ده اسلم، انت ده مسحت اللي انت قلتها في الاول ولا ايه؟ ابو طلحة اللي هو تقدم اليها بعد موت مالك، مالك زوجها الذي هو والد انس مات كافرا، كانت تلقن انسا الشهادة وهو صغير، فيقول لها: لا تفسدي علي ابني، لا تفسدي علي ولدي، فتقول: أنا لا أفسده، وتستمر رضي الله عنها وأرضاها. فخرج زوجها فقابله بعض أعدائه فقتله، ثم تأيمت رضي الله عنها، فجاء أبو طلحة إليها، جاء أبو طلحة إليها ليتقدم لخطبتها، فقالت: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حيا، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس يقول: قد قضت الذي عليها. فترك الثدي، فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت، وقالت له: أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك هل ينفعك؟ إيه ده؟ ده المرأة تدخل الدعوة في الإيه؟ في كل شيء، حتى في الخطبة. هتتجوز قل له: إيه اللي انت بتعبده ده؟ ايه الصنم اللي انت بتعمل لك ايه ده؟ ايه الخشب بتوديها للنجار دي ينجرها لك وبتعبدها من دون الله عز وجل؟ تيجي دلوقتي على استحياء امرأة يتقدم اليها من يريد ان يعقد عليها فتكلمه على الصلاة، يقول له هيطفش بعدين يبقى يصلي. تيجي دلوقتي يبقى جاي اللي يتقدم لها وهو مخمور سكير ولكن السيارة تحت البيت، فيقولون: يتوب الله عليه، نقطة. تكتب بالك. أين من يهتم بأمر الدين ويرفع شأن الدين وقدر الدين؟ هذه المرأة يأتيها الرجل ليعرض عليها ما تشاء من الأصفر والأبيض، يعني الأحمر والأبيض، يعني إيه؟ ذهب والفضة، ترفض وتواجهه في عقيدته وتحطم العقيدة في قلبه ونفسه، تقول له: أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك. وفي رواية أنها قالت: إنه لا ينبغي لي أن أتزوج مشركة. مش بقى حضرتك وسيادتك وبتاع، على طول كده مشركا. أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. رح ماشي خد الإيه العبارة كده، مفيش مداهنة يا شباب، مفيش مداهنة يا جماعة في موضوع الدين وموضوع مسلم لا مداهنة. نحن وإن كنا نقول هم يعيشون في بلادنا وهم أهل ذمة لنا، لكن لا نقول يحيى الهلال مع الصليب، لا نرفع شعار الكفر بحجة، لا نعوذ بالله من ذلك. الله عز وجل قال: وما قتلوه وما صلبوه، ثم نحن نرفع الصليب؟ كيف يلتئم هذا مع ذاك؟ ونحن لا نؤذيهم ولا نظلمهم، ولكن ليس يكون ذلك على حساب ديننا، لا نداهن. قالت له الأمر في وضوح، في وضوح عبارة، في جزالة لفظ: أنت كافر، أنت مشرك، تريد أن تتزوجني تسلم، فإن تسلم فذاك مهري. انصرف الرجل، ولكن وقع في قلبه الإسلام، وقع في قلبه الكلام موقعا، وجعل لا يجيئها يوما إلا قالت له ذلك. كل ما يجي لها إيه؟ تخبط له الإيه؟ بالضبط كده. ثم قالت له كما عند النسائي: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. شوف الصدق. وفي رواية عند ابن سعد قالت: فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأزوجك نفسي؟ لا أريد منك صداقا غيره. مش معنى أزوجك نفسي يعني هي مش هيبقى لها ولي، لا، هي تعني أنها لا تريد شيئا سوى الإيه؟ الإسلام. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم رضي الله عن الإسلام، مهرها الإيه؟ الإسلام. قال: فدخل بها فولدت له، أي ولدت له الولدان فيما بعد ذلك. لله درك يا أم سليم، تلقنين ابنك الشهادة وهو يرضع، ويدخل الإسلام على يديك رجل قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. كل هذا الثواب في ميزان من؟ أم سليم، لأنها قامت بدورها في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله أحبتي سبب لحسن الخاتمة، لأن الله عز وجل لا يضيع أهله، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من أتعب جسده طوال الرحلة أكرم عند الإيه؟ الوصول، رجوع إيه؟ من أتعب جسده طوال الرحلة أكرم عند الوصول، ومن رق لها وأشفق عليها، على نفسه يعني، فلم يتعبها فاته حتى القبول. من كد العبيد في مبتداه تنعم الأحرار في منتهاه. صحيح. شجر المكاره يثمر المكارم، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. وهذه النهاية المشرقة كانت من نصيب أحد أئمتنا الأفذاذ الصادعين بكلمة الحق، ولو كان ثمنها حياتهم. لا للمداهنة في دين الله عز وجل. من يقول لهم قبل أن يظهر على الشاشة للإفتاء: ماذا تريدون، أقول حرام أم حلال؟ هذا عندنا وهذا عندنا، عياذا بالله. وآخر يسأل عن البنوك الربوية فيقول له: لنفسك أم ستنشر؟ فيقول: لنفسي. فيقول: حرام حرام حرام، وهو نفس الشخص الذي يظهر على الشاشات ويقول: حلال حلال حلال. انظروا لعلماء السوء، عياذا بالله، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. أما هذا الإمام صادع بالحق، ولو كان ثمن ذلك حياته. الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى كان إماما في الحديث والفقه، وكان الناس يقتدون به ويتعلمون منه، وكان رحمه الله في زمن أعداء الله الباطنيين. الأمة مين؟ الذين تسموا زورا وبهتانا بالفاطميين لما حكموا مصر غيروا شريعة الله، أحلوا الحرام وجاهروا بشرب الخمر في رمضان. اللي هم عاملين ثورة في البحرين دلوقت وعاملين يتمحكوا ويتمحكوا، اشمعنا احنا؟ ما مصر عدت وليبيا برضو وتونس عاد، ما تعدونا برضو؟ لا مش هتعدي كده، لأنها لو عدت يبقى هو بقى كل دول الخليج وكل المنطقة دي كلها تتشيع بقى، وإيران بقى تحكم، الموضوع بقى كبير جدا، ويدبحونا بقى أهل السنة والعياذ بالله. تعالى شوف ماذا يفعلون، غيروا شريعة الله، أحلوا الحرام، جاهروا بشرب الخمر في نهار رمضان، أباحوا نكاح المحارم والعياذ بالله تعالى، فانبرى لهم أسد السنة يأمر وينهى، فما كان منهم إلا أن أمسكوا به وصلبوه، ثم يعني ربطوه على جزع، ثم أمروا يهوديا فسلخه والعياذ بالله تعالى. يهودي ما فيش قلوب والعياذ بالله تعالى. شوف الاستعانة بمين، أقرب لليهود والعياذ بالله تعالى، وأحب إليهم اليهود من المسلمين. فبدأ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، فكان الرجل يذكر الله عز وجل. تخيل رجل يسلخ ليه؟ صمودا وثباتا على الدين، ليصل الدين إلي وإليك. لو داهن الرجل لضاع الدين، لو داهن أحمد بن حنبل ماذا سيكون الحال في القرآن الآن؟ ونحن نوقن أن الله عز وجل سيحفظ كتابه، ولكن كم ستكون من المحن والبلابل بسبب الفتاوى الباطلة الفاسدة التي تحرف الدين والعياذ بالله تعالى. صبر هذا الرجل وأنت لا تصبر، صبر هذا الرجل وتحمل وأنت لا تتحمل، بذل هذا الرجل حتى وصل إلى غاية ما يبذل وهي الروح، بذلها رخيصة لله عز وجل. فأين بذلنا؟ أين حركتنا لدين؟ أنا أقول لك نريد أن نطلق مشروع حجاب 1000 امرأة، ماذا ستفعل؟ هل تشترك معنا في هذا المشروع؟ سنشتري بإذن الله تعالى 1000 كتاب عن الحجاب، وسنوفر بإذن الله تعالى عددا من الملابس الساترة بإذن الله تعالى، الحجاب الإسلامي الشرعي. هل ستسهم معنا في ذلك أم وإن تتولوا يستبدل قومنا؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، نريد أن يتغير الشعب، نريد أن نمارس شيئا من أدوار الدعوة إلى الله عز وجل، نريد أن نبذل كما بذلوا، أن نضحي كما ضحوا. هذا الرجل كان يذكر الله عز وجل ويتصبر حتى بلغ الرجل الصدر فرحمه فوكزه بالسكين في قلبه. اليهودي اللي رحمه ما قدرش إيه؟ ما قدرش يكمل، فقضى عليه. كان الإمام الدارقطني رحمه الله يذكر أبا بكر النابلسي ويبكي ويقول، كان يقول وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا. الإمام النابلسي وهو يسلخ كان يردد هذه الآية، كان ذلك في الكتاب مسطورا، يذكر الله وهو يسلخ، لأنه كان شغله الشاغل في الدنيا. كان موته على تلك الحال أعظم خطبة خطبها منذ ارتقى المنابر، لكن منبره في هذه المرة لم يكن سوى خشبة الصلب، كلماته كانت دماؤه التي تسيل قطرة قطرة، زمان الخطبة مدة تعليقه مصلوبا ينظر إلى قاتليه من علي، نعله فوق رؤوسهم، دمه الذي أراقوه هو سر شقائهم كما هو في ذات الوقت سبب هنائه وسعادته. وما انتهى الأمر عند هذا الحد، وما انتهى العجب العجيب، أن هذا الرجل بعد أن كان يذكر الله عند موته زاده الله عز وجل كرامة، فظل القرآن يسمع من جسده بعد أن مات. كان الناس يمرون عليه فيسمعون من جسده قراءة القرآن. انظر، انظر لكرامة الله عز وجل لعباده، انظر لحب الله عز وجل لأوليائه، كرامة له من الرحمن الرحيم. قدم روحه رخيصة لله، فأبى الله إلا أن يكافئ من ضحى في سبيله، وأن يعطيه أجره على رؤوس الأشهاد، وأن يجعله ممن دعا إلى الله حيا وميتا، فرحمه الله وغفر له. ومن قصص المعاصرين قصة لبعض الدعاء اعتاد أن يعطي الناس درسا بعد الصلاة من كتاب رياض الصالحين، وبعد أن صلى قام كعادته لإلقاء درسه، ففتح الكتاب وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم مال برأسه على الكتاب وخرجت روحه فمات. مات على ماذا؟ مات على ما اشتغل به في حياته، مات على الهم الذي كان يحمله، مات وهو يدعو إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله إخواني سبيل وسبب لحسن الخاتمة. الثمرة التي بعد ذلك التي تبين علو قدر الدعوة وسمو منزلتها، رقم كم عندكم؟ سؤال عباد الله الصالحين أن يجعلهم الله للمتقين إماما، سؤال عباد الله الصالحين أن يجعلهم الله للمتقين إماما. والذين يقولون إيه؟ ناموا تاني هو يا ابني اللي نايم. والذين يقولون ربنا ها هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يعني إيه؟ استعذ بالله من الشيطان. الشيطان بينيمك. وجعلنا المتقين إماما يعني يقول نأتم بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. جميل. يقول لك نأتم بمن قبلنا ويقتدي بنا من إيه؟ وإيه كمان؟ كمان قال الإمام البغوي في تفسير هذه الآية أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن العربي رحمه الله وجعلنا للمتقين إماما قال قدوة. وقال القرطبي قدوة يقتدون بنا في الخير يعني يقتدي بنا الناس في الخير. وقال ابن كثير والحسن والسدي وقال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية أي اجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير. اجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير. ماذا بعد من فضل مما يبين فضل الدعوة إلى الله عز وجل؟ هؤلاء عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم في سورة الفرقان من دعائهم أن يجعلهم الله عز وجل أئمة يقتدى بهم في الخير. هذا واجب نأخذه من الإكثار بها من هذا الدعاء في كل صلاة أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك للمتقين إماما. وكل خير نحصله إنما هو من الله سبحانه وتعالى. الثمرة العاشرة التي تبين فضل وقدر الدعوة إلى الله عز وجل أن الدعوة إلى الله من شروط الفلاح. إذا كنت تريد أن تحصل الفوز والفلاح فقم بالدعوة إلى الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من إلا الذين آمنوا حينما وعملوا الصالحات وإيه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم المفلحون. وأما من سواهم من قصروا في هذه الصفات فيخشى عليهم أن يفوتهم الفلاح. قال ابن عطية في تفسير الآية ومن كان في مدة عمره في التواصي بالحق والصبر والعمل بحسب الوصاة فلا خسر معه وقد جمع له الخير كله. وقال الرازي النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور اللي هي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وإيه؟ وتواصوا بالصبر. النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور. ومما يدل ويبين أيضا أن الدعوة إلى الله عز وجل من شروط الفلاح قوله تعالى ولتكن منكم كمل أمة إيه؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن بينت الآية أن من توفرت فيهم هذه الصفات هم المفلحون. إيه هي الصفات؟ يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. أولئك أي الداعون الآمرون الناهون هم المفلحون الفائزون بأجور أعمالهم وأعمال من تبعهم. من الأمثلة الرائعة التي تحفظها لنا كتب السير وكتب التواريخ في علو الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل ما كان من فضيلة الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله تعالى. هذا الرجل وبدعوة من بعض قساوسة السودان ومبشريه وعلى رسم المبشر القسيس جيمس بخيت وتيخار رمضان أو تيخا رمضان ومن معهما من القساوسة وعقدت مناظرة استغرقت 6 أيام في كل يوم 3 ساعات متوالية في الفترة من 23/1/401 ل 29/1/401 يعني من كم سنة؟ شوف الناس شغالة في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه المناظرة كانت بين هؤلاء وبين 3 من العلماء الشيخ الدكتور محمد جميل غازي والأستاذ إبراهيم خليل أحمد. وكان هذا الرجل من أخطر القساوسة المصريين ثم أسلم يعني أسلم وذهب للمناظرة. واللواء مهندس أحمد عبد الوهاب مهندس وإيه شايف الشغل الذي شغل بمقارنة الأديان منذ أكثر من 25 عاما. وبين القساوسة السودانيين وعلى رسيم المبشر القسيس جيمس بخيت الذي ذكرنا اسمه ومن معه كيف كانت نتيجة المناظرة؟ يقول آمن جميع القساوسة والمبشرون المناظرون وأسلم بإسلامهم 500. هذا الداعية العظيم الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله: ربما ظل في الدعوة بعيدا عن أولاده 5 شهور متوالية. رحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم. وهذا الداعية الآخر إبراهيم خليل أحمد كان رأسا من رؤوس التبشير والكفر في مصر، فإذا هو بعد إسلامه يجوب البلاد دعوة إلى الله عز وجل، يتحدث في جامعة أسيوط 76، فيقف بعد محاضرته 17 من شباب أسيوط، جامعة أسيوط، ليعلنوا إسلامهم بكل قوة وبكل جرأة. محاضرة واحدة بعدها 17 واحد يعلنوا إسلامهم على يد هذا الرجل إبراهيم خليل أحمد رحمه الله. يقول حفظه الله: حفظه الله: لقد شعرت أن الإسلام يفرض علي فرضا، وهو أن أحمل رسالة التبليغ وأن أدعو برسالة لا إله إلا الله، فهل اتعظ الغافلون من المسلمين بسير الرجال العماليق؟ هل لا آمن المبشرون الدجالون الذين يصدق عليهم قول المسيح لليهود: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تجعلونه ابنا لجهنم، تجعلونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا، عياذا بالله تعالى. فعلى كل مسلم أن يضع الدعوة إلى الله عز وجل نصب عينيه. من الثمار أيضا أحبتي في الله، الثمر الكم؟ 11. الدعوة إلى الله من أسباب نصر الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. مين يقول إن الدعوة سبب لنصر الأمة؟ الدليل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني إن تنصروا الله يعني تنصروا دين الله. ركز يا ابني، ان تنصروا الله يعني تنصروا دين الله، يعني ان تنصروا دين الله ينصركم، كما قال الشوكاني: ان تنصروا الله اي بالقيام بدينه. اول خطوه تنصر بها دين الله ان انت ايه؟ تقوم بالدين، ان انت تبقى قدوه للناس، ان انت تطبق الاسلام في حياتك مش كلام فقط. إن تنصروا الله بالقيام بدينه، هذه واحد، والدعوة إليه، هذه اثنين، وجهاد أعدائه، ثلاثة، كما قال السعدي رحمه الله: إن تنصروا الله نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقام حدوده في أرضه، وتتمثل أوامره، وتجتنب نواهيه، ويحكم في عباده بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، يعني ينصر الله عز وجل من ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه، كما قال القرطبي. ولا ينصرن، قال الشوكاني، أي والله لا ينصر الله من ينصره، يعني هذا نوع من الايه؟ القسم. إذن فباجتهادك في الدعوة إلى الله أنت مؤيد، أنت معان من قبل الله عز وجل، الله سينصرك، الله سيؤيدك، الله سيعينك. 12. الدعوة إلى الله عز وجل سبب، ودي هدية كبيرة جدا وغالية قوي، ونفسي إن احنا كلنا في الدرس ده نحصل على هذه الثمرة وهذه الهدية العظيمة. الدعوة إلى الله سبب للفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالندرة وحسن الوجه، سبب للفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالندرة وحسن الوجه. قال صلى الله عليه وسلم، حافظين انتم: ندر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. شوف، سمع فايه؟ فبلغ. من منا سيفوز بهذه الدعوة هذه الليلة؟ من سيعود إلى بيته وإلى صحبه فيذكر لهم شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز بهذه الدعوة العظيمة؟ الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة، الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة والحسن، أي جمله الله وزينه، يعني نضر يعني إيه؟ جمله الله وزينه. قال ابن القيم: النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه. يعني عايز يقول لك هي أصلا في القلب وأثرها ظهر على الايه؟ على الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنضرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنة وحرف. النضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم. وصح اللي نايم جنبك. فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه. تعرفوا ايه في وجوههم؟ ايه مش باين؟ تعرفوا في وجوههم نضرة النعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وإيه وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقال المبارك فوري رحمه الله: ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنمة وجل في الدارين حظا وقسمة. وأزيدك أخي يا من تحرص على تبليغ دعوة الله عز وجل وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أزيدك دعوة نبوية أخرى فوق أن تفوز بالنضارة وحسن الوجه وسعادة القلب وجمال الظاهر، أزيدك دعوة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ من يكمل سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. يعني شوف الأمر يسير إزاي، إن أنت تحفظ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه لغيرك يرحمك ربنا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. والحديث رواه أحمد وقال الشيخ شعيب إسناده صحيح. الدعوة إلى الله عز وجل قبل الأخيرة، الدعوة إلى الله صدقة. الدليل فين الدعوة؟ الدعوة إلى الله صدقة، ودي عايز لها هدية بقى كده. ممكن بس ماشي، ممكن بس في حاجة أوضح. الكلمة الطيبة صدقة. ها الله ينور عليك. أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. نعم طبعا أعمل لك إيه ما تقول الحتة دي. بس في آيات بتبين إن الدعوة إلى الله عز وجل صدقة. من الولد بقى اللي يجيب الآية؟ ها آية تبين أن الدعوة إلى الله صدقة تتصدق بها على الناس. ها الحمد لله على السلام. ها لا 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 لا. قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هتقول لي فين الدعوة إلى الله؟ الإنفاق للمال وللعلم وكلاهما من رزق الله، ليس من كلامي. عشان في ناس زرع ده تقول لك: ليه احنا ما نفسرش القرآن بدماغنا؟ ما احنا ليهم دماغ. لا أعوذ بالله، وإنما من تفسير العلماء. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: ومما رزقناهم ينفقون، قال: إن من أعظم النفقة نفقة العلم. إن من أعظم النفقة نفقة العلم، وهذا في مجموع الفتاوى. قال القرطبي في تفسير الآية: أي ومما علمناهم يعملون. ومما رزقناهم تشمل طبعا معنى النفقة اللي هي الإيه؟ معروفة الحسية الأموال، وتشمل هذه أيضا. قال شيخ الإسلام: النفقة من المال والنفقة من العلم. قال صلى الله عليه وسلم، ده بقى واضح هوت: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي ترغيب الترهيب قلناه، كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه. حديث حسن: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه. وقال الإمام البيضاوي: ومما رزقناهم ينفقون، قال: أي ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون. ما رأيك في الجمال ده؟ ومما رزقناهم ينفقون، قال: ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة، المعرفة بالله وبشرعه وبدينه، يفيضون. وورد في هذا المعنى أيضا في نفس المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وهذا في مسلم. وقال معاذ رضي الله عنه، وده أعلم الأمة بالحلال والحرام، قال: عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة وتعلمه حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وده الشاهد. والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. فكن أخي جوادا كريما فإن الله كريم يحب الكرماء. وبعد أن ذكرت لك كل هذه الفضائل، أما تحركك، أما تثير فيك الرغبة في الدعوة إلى الله عز وجل؟ كم أحضرت في هذا الدرس لينتفع؟ جبت كم واحد النهاردة؟ هنبدأ بقى نهرش ونبص لبعض، وإحنا قايلين إن فيه هدية إن شاء الله هتتوزع النهاردة بس للإخوة الجدد فقط، عشان ما حدش يمد إيده. ما جزاك الله خيرا، إحنا عايزين المرة الجاية كل واحد يجيب 10. هنشوف حبك لدينك شكله إيه، وهنشوف حرصك على الدعوة أخباره إيه، وهنشوف الكلام اللي إحنا قلناه في الدرسين دول عمل فيك إيه. إحنا لازم نتغير، مش هينفع الشعب يريد إسقاط النظام ونسيب الناس على الأهاوي ونسيب الناس قدام الشاشات والتلفزيون، ما ينفعش. لازم نتغير، لازم تربطهم بالحبل كده وتجيبهم بأي طريقة. عايز أنت ده، عايز ثواب، عايز حسنات، عايز معروف، عايز خير، حتى لو هتجيب أسرتك، زوجتك وأولادك في مكان ورا للأخوات، واو جايب بنت اهو معاه جزاه الله خير، اتصرف. ما ينفعش تيجي بطولك كده، ما ينفعش. عايز احركك بقى شويه واقول لك: فان لم تفعل فهذا طائر قام بالدعوه الى الله عز وجل. هدهد، ها هدهد سليمان عليه السلام لما غاب في جوله من جولاته فجاءه منظر منكر من افظع المنكرات، غوايه من اضل الغوايات، راى اناسا يسجدون للشمس من دون الله. نقول بقى حريه فكر، حرية عبادة، ونسكت وخلاص، ولا نحاول نغير وبالحكمة والموعظة الحسنة، ولا ما نتدخلش نغير بما أمرنا الله عز وجل به، ندعو الناس إلى دين الله، كيف تتركهم حطبا لجهنم؟ ادعوهم إلى الله عز وجل بالحكمة. نحن لا نجبرهم نعم على ترك دينهم، ولكن أيضا ندعوهم إلى الله عز وجل. رجع إلى سليمان منكرا، وده طبعا الأمر أوجب ومتعين في أمر الشرك، هؤلاء يعبدون الأصنام ويعبدون بخلاف أهل الكتاب. رجع إلى سليمان منكرا بقلبه ولسانه طالبا منه تغيير المنكر، فقال: وجئتك من سبأ، بنبأ يقين. ما هو إيه النبأ يا هدهد؟ فقال مبينا الفساد الاجتماعي: إني وجدت امرأة تملكهم. وعندنا: لا يفلح قوم ولو أمرهم. ما فيش مداهنة، مش عشان هترشح ولا عشان الناس تنتخبني، ايه يا دكتورة ايه رأيك في تولية المرأة؟ ما فيهاش حاجة. يجوز زي حديث البخاري، ازاي تبقى انت دكتورة في الأزهر وتخلفي دينك عشان تترشحي في حزب؟ ازاي؟ لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. هنعمل في الحديث ده ايه؟ ولا النساء زمان غير النساء زمان كانوا في الصحراء وبيفهموش وما عندهمش علم، ونساء دلوقتي بقوا دكاتره ومهندسات. ايه التحريف والتبديل ده؟ هنبقى زي اليهود بقى والعياذ بالله؟ لا مداهنه. وجئتك من سبأ اني وجدت امراه تملكهم. ثم عرض الفساد العقائدي فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم حلل سبب ذلك فقال: وزين لهم الشيطان. ايه ده هدهد ده؟ فصدهم عن السبيل. ثم تعجب الهدهد وقال: ألا يسجدوا لله؟ إزاي الناس دي بتسجد للإيه؟ للشمس من دون ألا يسجدوا لله. ثم عرف ربه فقال: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. دي اللي على قده المعرفة بتاعته كده، انت ما تعرف ربنا غير لما هو إيه، هو عرف ربنا باللي إيه، باللي هو عارفه عنه. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سبحان الله، هدهد علم وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وفرضية الأمر والنهي فطرة لا اكتسابا، بداهة لا تعلما. وغيره من البشر يناقشك الساعات الطوال والأيام العجاف يطلب منك أن تعذره لأنه لم يؤت علما كافيا ليدعو إلى الله. ليش يعذرني وأنا ما عنديش علم وأنا إلى آخره. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله: عند قلة الدعاء وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وآخر يطلب منك أن تبرهن له على وجوب الدعوة إلى الله. وثالث تحاول معه مرارا كي يترك ما فيه من التكاسل وينزل الميدان ولكن بلا جدوى. علم الهدهد هذا وعمل بمقتضاه فكافأه الله بأن أنقذه من الذبح إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد والضفدع والنملة والهدهد. هذه كرامة لهذا الطائر، بل كان سببا في إيمان أهل اليمن، كان سببا في إيمان أهل اليمن. فيا إخوتي أليس منكم، نقول إيه هدهد رشيد، نقول إيه طيب رجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد يرى ما انتشر من شرك بالله عند الأضرحة والمقامات فيذهب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبالمعروف أيضا؟ ألا تتعجب بل وتثور ثائرتك على ما يراق على عتبات المخلوقين من حقوق الله؟ ألا ترى المنكرات المنتشرة في كل مكان ليل نهار؟ أين نحن من واجب الدعوة إلى الله؟ أخي إن قعودنا عن واجب الدعوة إلى الله تعالى جريمة قتل متعمدة، نقتل فيها الأمانة التي حملنا الله إياها واستودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة عندنا، وتكون شهداء على الناس. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وادعوا إلى الله، واعلموا أن كل شمعة تضيء تعني ظلاما يتبدد، وكل تقدم بمعروف يعني انسحابا لمنكر. أقيموا الدين يا أتباع الدين، أحيوه في قلوبكم، في بيوتكم، في أعمالكم، في حركاتكم، في سكناتكم، في حياتكم. يا من من الله عليهم بالصلاح، أين الإصلاح؟ يا من أغناهم الله بالهداية، أين زكاة الهداية؟ يا من خرجوا من متاهة الضلال إلى نور الهدى، أين حق الصحبة؟ يا من جاهد نفسه أنفق ينفق عليك، ألم تقرأ والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا؟ ارحموا من ضل الطريق وافتقد الرفيق، أفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقكم الله، بالله لا تبخلوا ولو بكلمة نصيحة لفظة نظرة، فالأرض عطشى تنشد ريكم، والناس هلكى تركب روحكم، والزهر ينتظر لمحة من نوركم ليتفتح، والجمر يترقب نفخة من هداكم ليتوقد، والله من وراء ذلك يحصي أعمالكم ليجزل ويتفضل. بالله عليكم لا تمر على مسامعكم هذه الكلمات كما مرت غيرها من غير رصيد من العمل والتنفيذ، لا تعودوا بعدها كما كنتم، لبوا نداء الله بقولكم سمعنا وأطعنا، لا تكونوا ممن صموا آذانهم عن سماع الحق والعمل به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فماذا أنت صانع أخي؟ ماذا ستفعل؟ أما تكفيك هذه الفضائل؟ أما تحركك هذه الثمرات؟ قد من الله عز وجل عليك بالكثير من النعم، فأين استعمال هذه النعم في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أختم بهذا الموقف المؤثر جدا الذي يقطع القلب والله لمن كان له قلب وكان في قلبه إيمان، لداع إلى الله عز وجل أعمى أصم أبكم. داع إلى الله عز وجل أعمى أصم أبكم، يعني لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، كيف دعا إلى الله؟ يقول الدكتور العريفي حفظه الله، اتصل بأبو عبد الله يوما وقال لي ما رأيك أن أحضر إلى مسجدك اثنين من منسوبي معهد الصم لإلقاء كلمة على المصلين؟ إيه رأيك أجيب لك اثنين من منسوب معهد الصم عشان يدوا درس عندك في المسجد؟ فتعجبت وقلت صم يلقون كلمة على ناطقين؟ قال نعم، وليكن مجيئنا يوم الأحد. يقول انتظرت يوم الأحد بفارغ الصبر، وجاء الموعد ووقفت عند باب المسجد أنتظر، فإذا بأبي عبد الله يقبل بسيارة. من أبو عبد الله؟ هو صديق اللي اتصل به. وقف قريبا من الباب، نزل ومعه رجلان، أحدهما كان يمشي بجانبه والثاني قد أمسكه أبو عبد الله يقوده بيده. نظرت إلى الأول فإذا هو أصم أبكم، أصم يعني إيه؟ لا يسمع، أبكم يكلمش، لا يسمع ولا يتكلم لكنه يرى، ركز معي، لا يسمع ولا يتكلم لكنه يرى. الثاني أصم أبكم أعمى، يعني لا يسمع لا يتكلم لا يرى. مددت يدي صافحت أبا عبد الله، كان الذي عن يمينه، وعلمت بعد أن اسمه أحمد، ينظر إلي مبتسما لأنه بإيه بيشوف، فمددت يدي إليه مصافحا، فقال لي أبو عبد الله وأشار إلى الأعمى، قال لي سلم أيضا على فايز. قلت السلام عليك يا فايز، فقال هو لا يسمع ولا يرى، أمسك يده. فجعلت يدي في يده فشدني وهز يدي. دخل الجميع المسجد، وبعد الصلاة جلس أبو عبد الله على الكرسي وعن يمينه أحمد وعن يساره فايز. سبحان الله، فايز صح؟ أحسبه كذلك. كان الناس ينظرون مندهشين، لم يتعودوا أن يجلس على كرسي المحاضرات أصم، أخذ بالك. فالتفت أبو عبد الله إلى أحمد وأشار إليه، فبدأ أحمد يشير بيديه والناس ينظرون، لم يفهموا شيئا. فأشرت إلى أبي عبد الله فاقترب إلى مكبر الصوت وقال، هيبدأ بقى إيه يترجم، قال: أحمد يحكي لكم قصة هدايته ويقول: ولدت أصم ونشأت في جدة، وكان أهلي يهملونني لا يلتفتون إلي، كنت أرى الناس يذهبون إلى المسجد ولا أدري لماذا، أرى أبي أحيانا يفرش سجادته ويركع ويسجد ولا أدري ماذا يفعل، إذا سألت أهلي عن شيء احتقروني ولم يجيبوني. ثم سكت أبو عبد الله والتفت إلى أحمد وأشار له فواصل أحمد حديثه وأخذ يشير بيديه، ثم تغير وجهه متأثرا، فخفض أبو عبد الله رأسه فبكى أحمد وأجهش بالبكاء. تأثر كثير من الناس لا يدرون لماذا يبكي، واصل حديثه وإشاراته بتأثر، توقف فقال أبو عبد الله: أحمد يحكي لكم الآن فترة التحول في حياته، كيف أنه عرف الله والصلاة، اسمع، بسبب شخص في الشارع عطف عليه وعلمه، شفت الدعوة، وكيف أنه لما بدأ يصلي شعر بقدر قربه من الله وتخيل الأجر العظيم لبلائه، وكيف أنه ذاق حلاوة الإيمان. وطبعا كل الثواب ده هيبقى في ميزان مين؟ اللي دعاه. ومضى أبو عبد الله يحكي لنا بقية قصة أحمد. كان أكثر الناس مشدودا متأثرا، يقول: لكني كنت منشغلا، وانظر إلى أحمد تارة وإلى فايز تارة أخرى، أقول في نفسي: ها هو أحمد يرى ويعرف لغة الإشارة، وأبو عبد الله يتفاهم بالإشارة، فكيف سيتفاهم مع فايز؟ يعني الأولاني إيه؟ عدت ماشي. طب فايز وهو لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. يقول: انتهى أحمد من كلمته ومضى يمسح بقايا دموعه، فالتفت أبو عبد الله إلى فايز عشان حيخليه يك، فقلت: ها ماذا سيفعل؟ يعني شرارة البداية هتبقى ازاي؟ واخد بالك؟ ضرب أبو عبد الله بأصابعه على ركبة فايز عشان يخليه يبدأ الكلام، ضربه على إيه؟ على ركبته، فانطلق فايز كالسهم وألقى كلمة مؤثرة. هتقول لي ألقى كلمة زي ما هو إيه؟ هو أبكم بالكلام؟ لا، أبكم لا يتكلم، بالإشارة؟ ها؟ لا، لأنه إيه؟ أعمى، لا يتعلم، لم يتعلم لغة الإشارة. ألقى كلمة باللمس، بإيه؟ يدعو إلى الله باللمس. يا ناس، يا ناس اللي الجوارح بتاعتنا كلها سليم، الراجل ده بيدعو إلى الله بإيه؟ باللمس. نعم، باللمس. يجعل أبو عبد الله يده بين يدي فايز، حط يده كده بين إيديه، فيلمسه فايز لمسات معينة يفهم منها المترجم مراده، ثم يمضي يحكي لنا ما فهمه من فايز، وقد يستغرق ذلك ربع ساعة على ما إيه؟ يسمع يفهم منه ويترجم يخذ له. وفايز ساكن هادئ لا يدري هل انتهى المترجم أم لا، لأنه لا يسمع ولا يرى. فإذا انتهى المترجم من كلامه ضرب ركبة فايز مرة أخرى، فيمد فايز يديه، فيضع المترجم يده بين يديه، ثم يلمسه فايز لمسات أخرى. يقول: ظل الناس يتنقلون بأعينهم بين فايز والمترجم، والمترجم بين عجب تارة وإعجاب أخرى، وجعل فايز يحث الناس على التوبة. كان أحيانا يمسك أذنيه، وأحيانا لسانه، وأحيانا يضع كفيه على عينيه، فإذا هو يأمر الناس بحفظ الأسماع والأبصار عن الحرام. قال: كنت أنظر إلى الناس فأرى بعضهم يتمتم سبحان الله، وبعضهم يهمس إلى الذي بجانبه، وبعضهم يتابع بشغف، وبعضهم يبكي. أما أنا فقد ذهبت بعيدا وأخذت أقارن بين قدراته وقدراتهم، بين فايز واللي إيه؟ واللي قاعدين، أقارن بين خدمته للدين وخدمتهم، بين الهم الذي يحمله رجل أعمى أصم أبكم، ها، من أصحاب العيون والأسماع والإيه؟ والألسنة، لعله يعدل الهم الذي يحمله هؤلاء جميعا. وصدق من قال: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. أخي، أريدك أن تكون أنت هذا الواحد، أريدك أن تحمل هم الدين، أريدك أن تتحرك بدينك ولدينك، أريدك أن تدعو إلى الله عز وجل في كل مكان وعلى كل الأحوال بهذا وهذا فقط ننال شرف الدنيا وشرف الآخرة. وفي اللقاء القادم نتكلم عن مروعات، بالفعل هي مروعات حقا، واجتهدوا في الدعوة إلى حضور هذا الدرس المهم، وهي في تفعيل عبادة من العبادات المهمة المرتبطة أيضا بخط التغيير الثالث، وهو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.